بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا المدرسة الربانية، وهذا هو الدرس الرابع في شرح كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. وكنا قد وصلنا إلى قول ابن القيم عليه رحمة الله في تفسير قول الله جل جلاله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فقال: ومنها هنا خزل من خزل، ووفق من وفق، حجب المخزول عن حقيقته ونسي نفسه، فنسي فقره وحاجته وضرورته إلى ربه، فطغى وبغى وعتى، فحقت عليه الشقوة. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: وأعظم الناس جاها وأرفعهم عند ربه منزلة من ظهرت فاقته وضرورته وفقره. قال: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق. يقول: فأكمل الخلق أكملهم عبودية، وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. ولهذا كان من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. يقول عن سيدنا النبي بأصلي عليه، وهذا أمر بدا منه لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء. يعني اللي ظهر لينا من فقر سيدنا النبي ده حاجة زي لما تكون مالي القلة اللي بترشح من بره بس، أما اللي جوه القلة انت ما تعرفش قد ايه. فنفس الشيء اللي جوه سيدنا النبي صلى عليه من فقر إلى الله أعظم من أن يوصف ومن أن تدركه. ولذلك كان يقول، ما الناس ما تعرفش، كان يقول: أيها الناس لا ترفعوني، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. احنا قلنا الناس اللي ما تعرفش بتقول ايه: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد. اتكلموا وقولوا اللي انتوا عايزينه، بس مش هينفع الكلام ده. شوف افهم بقى كلمة سيدنا النبي صلى عليه: لا أحب، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، لا أحب، أنا ما بحبش أنكم ترفعوني فوق منزلتي. الجديد اليوم يقول الشيخ: فتأمل قول الله تعالى في الآية: أنتم الفقراء إلى الله، فعلق الفقر إليه باسمه دون اسم الربوبية. ربنا قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، مش إلى ربكم، إلى الرب، لا، إلى الله، ليؤذن بنوعي الفقر. فإنه كما تقدم فقران فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى ألوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، وهذا هو الفقر النافع الذي يشير إليه القوم ويتكلمون عنه ويشيرون إليه، هو الفقر الخاص للعام. كان في ورقة أحد الإخوة بيقول ليه ابن القيم اتكلم عن الفقر الذاتي وما اتكلمش عن الفقر العام؟ هو الأخ مش فاهم، ما قالش الفقر الذاتي وإنما قال فقر الذات. فقر إيه؟ الذات. الذات يعني إيه؟ فقر الذات، أنت بذاتك فقير، فقر الذات. فنفس هو ده اللي احنا بنقول عليه، في فقر عام ان كل الناس محتاجين الهوى، والهوى ده بايد مين؟ مش بايد حد، لو بايد حد كانوا فطسونا، فبايد ربنا. فكل البشر محتاجين لربنا، كل البشر، كل المخلوقات محتاجين للشمس، والشمس بايد ربنا، محتاجين ان تظل السماء كده سماء والارض ارض، وده بايد ربنا، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. لذلك كل المخلوقات فقيره الى الله من هذا الجانب، ده الفقر الايه؟ العام. الفقر الخاص بقى اللي هو يا رب انا محتاج انك توفقني، ده اسمه ايه؟ فقر خاص بقى، فقر خاص بينك وبينه، يعني وانت رايد على جنبك كده بالليل قبل ما تنام، يا رب انا محتاج انك تقومني الليله دي، توقفني على رجلي، انا مش قادر، بس بيدك الخلق انك على ذلك قدير. ده الفقر الخاص، اظهار الفاقه دي، ان انا محتاج انك تكفيني شر لساني، محتاج انك تفهمني وتعلمني وتدلني. هذا الفقر الخاص، ده فقر علية القوم بقى، غير الفقر العام اللي محتاج ياكل ويشرب ويعيش. كل الناس محتاجة تاكل وتشرب وتعيش، اللي هو ان ايه؟ فقر الى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى ألوهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين، وهذا هو الفقر النافع الذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه، الفقر العام الخاص للعام. وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له، وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له، وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير. يبقى لما نيجي لكلام السلف ونلاقي كلام كتير في وصف، في تعريف الخوف والرجاء والحب، لما اجي اقول لك المحبة بذكر فيها 50، اكتر من 50 60 70 وصف، الحب هو الحب هو الحب هو الحب هو، مش كده؟ مش حضرته قبل كده درس اسمه في رحاب حب الله، ولا ما حضرتوش، ولا قول تاني؟ لا لا لو قلنا 70 مرة الحب هو، كل واحد اتكلم عن الحب من حيث ذاقه وقدرته على التعبير، كل واحد بيدوق، يعني بدوقك حاجة ولك ها ايه رأيك، تقول لي حلو، والتاني يقول رائع، التالت يقول لا ممتاز مذهل وهم، كل واحد بيقول اللي داقه، وعلى قد ما يسعفه تعبيره يقدر يعبر عنه ازاي. فنفس الشيء برضو الفقر ده يا جماعة، سبحان الله العظيم، كان الإمام أحمد يقول إيه؟ الفقر الفقر، الفقر، أنا لا أعدل بالفقر شيئا. أو ده كلامه. كل واحد بقى بيعبر عن الفقر اللي حسه، اللي حسه فيه، إزاي يتكلم عنه؟ قال ابن القيم بيقول إيه؟ قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري: الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة. الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نفض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا. وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. الدرجة الثانية الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل، وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. والدرجة الثالثة صحة الاضطرار، والوقوع في يد التقطع الوحداني، والاحتباس في بيداء قيد التجريد. وهذا فقر الصوفية. فقوله أبو إسماعيل الهروي: الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق، فيرى نفسه مملوكة لله، لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه. الكلام اللي انت بتقراه على عربيات النص نعل: كيف أقول ملكي ولله ملك السماوات والأرض؟ ده كلام صحيح 100%. البيت ده ملكك، يبقى ملكك لو انت ينفع تملك تتملك. العلماء يقولوا ايه؟ ان العبد ليس له حق التملك، لان العبد ايه؟ مملوك. يعني انت رحت السوق اشتريت عبد، وده الحديث، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه ان الله اوحى الى يحيى بن زكريا باربع كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. الأولى: إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب أو ورق وقال: هذا بيتي وهذه أرضي، فاعمل وأدي إلي. فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ هي دي القضية. إن ربنا خلقك أنت عبد، وقال لك الأرض دي أرضي أنا، والملك ده ملكي أنا، اعمل لي، اعمل لي. تيجي أنت تعمل لنفسك؟ قل إن صلاتي ها ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله. السؤال اللي بنسأله كتير: أنت عايش لله ولا عايش لنفسك؟ لشهواتك، لأهوائك، لآمالك العريضة؟ عايش لمراتك وولادك؟ عايش لدكانك ومصنعك؟ عايش للفلوس؟ عايش لوجهتك بتصنع لنفسك مجد ووجاهة، وتقيم لنفسك وجود بين الناس؟ عايش لدي؟ كل اللي انت بتعمله عشان كده، هتحفظ وتقرأ وتشتغل في الدعوة وتخطب وتدرس وتعمل، عشان ايه؟ بتعمل لنفسك مكان وجود، ولا شغال الشغل ده لله؟ هي دي القضية. هو ده معنى البراءة من رؤية الملك. انا لا املك. ليه؟ رد علي. عشان ما ينفعش ان انا املك. لا يحق للعبد ان يتملك، فالعبد وما يملك ملك لسيده. انت اشتريت عبد، والعبد ده اديته 1,000,000 جنيه تاجر بيها، بقوا 10,000,000. يقول لك انت ليك عندي 1,000,000 و9,000,000 بتوعي انا. تقول له من ايه؟ انت ما ينفعش تملك، انت واللي كل انت واللي كل اللي معاك دول بتوعي انا. عشان كده بنقول لك ان انت وما تملك لله. هي دي كلمة رؤية، البراءة من رؤية الملك، انك ما تشوفش نفسك مالكا بوجه من الوجوه. لا تشوف نفسك مالك للسيارة ولا مالك. النهاردة زعل مع مراته شوية، يقول لها ايه ده انت ملكي. ملكي مين؟ هي دي، ان عايزك تبقى البراءة من رؤية، ما تبقاش شايف نفسك تملك ورقة في الدنيا دي. لا تملك، لا يصح ان تملك، انك انت تبقى شايف. دي معنى كلمة شايف، يعني ايه؟ يعني ده اعتقادك، ده فهمك، ده فكرك، انك تقول لنفسك انا ما ينفعش املك لاني عبد. فلا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه لنفسه، ولا لشيء من ذراته، ولا لشيء من أعماله، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه. ده انت ما بتملكش، ده كل ده ملك ربنا. عشان كده ربنا ما ملككش. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ما ملككش الفلوس. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مش فلوسك، الجنيه اللي في جيبك ده مش بتاعك، مش ملكك، ده ملك لله. وإنما ابتلاك به، امتحنك بإعطائك إياه. اوعى تقول بقى ايه ملكي أبدا. فليس مالكا لنفسه، ولا لشيء من ذراته، ولا لشيء من أعماله، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه. كرجل اشترى عبدا بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع، فلما تعلمها قال له اعمل وأد إلي، فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل، لم يرى له فيها شيئا، بل يراه كالوديعة في يده، وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده، مستودعها متصرفا فيها، مستودعها متصرفا فيها لسيده لا لنفسه، كما قال عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. قال والله أنا لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم والله يعطي. أنتوا فاكرين أن أنا بدي حد حاجة؟ ده اللي بيدي ربنا. إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض، تصرف العبد المحض الذي وظيفته فقط تنفيذ أوامر سيده. أنا معايا الفلوس اللي ربنا رزقني إياها أنا بصرفها كده وكده وكده، مش على مزاجي، مش اللي يعجبني، مش على هوايا، لا، حيث أمرت. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا، فبعلمه عمل في ماله فوضعه في حقه ووصل به رحمه. هي دي، إن أنا أضع حيث أمرت. إمتى هتضع حيث أمرت؟ مش على مزاجك، لما تبقى معترف إن أنت عبد والفلوس دي مش فلوسك، دي فلوس سيدك. فأنا هقول لصاحب الفلوس أحط الفلوس دي فين؟ أضع حيث أمرت. قال: فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض، تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده. فالله هو المالك الحق، وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه، أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإمساك. وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية لله عز وجل؟ فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله عز وجل، ورهبة من عقابه، وتقربا إليه، وطلبا لمرضاته، أم يكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع، فيعطي لهواه ويمنع لهواه، فيكون متصرفا تصرف المالك إلى المملوك، فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس، وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من الحظوظ أو الرهبة من فوت هذه الأشياء. اللي اعتبر نفسه مالك بقى مش مملوك، بيبدأ يتصرف لمصلحته هو، لمنفعته هو، لمراده هو، فبيتصرف عشان يطلب مدح الناس، يتصرف يطلب العلو في الناس، يتصرف يطلب للمكانة عند الناس. فإذا كان بيتصرف كده يبقى ده بيشتغل لحسابه. وإحنا كتير قلنا إنك أنت شغال لحساب ربنا فقط، مش لحسابك في أي شيء صغر أو كبر. أما إذا كان مصدر تصرفه وغايته هو هذه الرغبة والرهبة، رأى نفسه لا محالة مالكا، فادعى الملك وخرج عن حد العبودية ونسي فقره. ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم. خذ الجملة دي اكتبها كده في مربع ولا في دايرة، وحطها عندك في البيت قدام عينيك بحيث دايما تبقى شايفها، ما تبعدهاش. اكتبها على ايدك، اكتبها في حتة تبقى شايفها بصفة مستمرة، ما تغيبش عن عينك ابدا. يقول ايه ابن القيم؟ ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. ما تنساش الجملة دي أبدا، إن أنت شكلك مالك. العربية دي بتاعتي، الرخصة باسمي، والبيت ده بتاعي، معايا العقد، العيال دول ولادي، اسمهم ولاد كذا، ينسبوا إلي. دي الصورة، صورة مالك متصرف. عربيتي أولع فيها، فلوسي أحرقها، صورتك مالك ها متصرف، لكن الحقيقة مملوك. واللي معاك ده انت ممتحن بي. لو فهمت دي، لو انا فهمت ان انا ممتحن بالفلوس اللي في جيبي، ممتحن بالقعدة اللي انا قاعدها دي، ممتحن بالصوت العالي ده، كل ده اعطيته ايه؟ امتحان. لما بقى عارف ان ده امتحان، يبقى ساعتها مش ها زي ما قلنا كده ان الامتحان زي ايه كده، مثلا واحد شغل عنده واحد جديد فعايز يمتحنه، فحط له فلوس 200-300 جنيه، حطهم على جنب كده في مكان ظاهر وسابهم ومشي وسابه. لو هو مش واخد باله يقول انا لقيت 200 جنيه حطتهم في جيبي، لكن لو عرف ان صاحب البيت سايبهم له امتحان، هيعمل ايه؟ مش هيقرب له عشان يثبت ان هو راجل امين وشريف. فلو عرفت ان الفلوس اللي انت اللي معاك دي ممتحن، يبقى تبص لمراد الممتحن، بيمتحنك في ايه؟ هتعمل بيهم ايه؟ ولا هتكنزهم وتدخرهم؟ امتحان. فانت مملوك، ها، ممتحن في صورة مالك متصرف. اذا شفت نفسك مالك متصرف نقول لك ايوه ايوه دي الحقيقة، شكلك كده، لكن الحقيقة مملوك ممتحن. ما انتش حر، انت مملوك، واللي معاك ده مش لهواك، ده انت ممتحن ومبتلى بي. ما تنساش الجملة دي، مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. حقيق بهذا الممتحن أن يوكل إلى ما ادعته نفسه من الحالات والملكات مع المالك الحق سبحانه. فإن من ادعى، برضو حط دي بين قوسين كده، حطها في مربع مهم كده، حطها في دايرة خطيرة كده، فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله وكل إليها. فإن من ادعى لنفسه حالة مع الله سبحانه وكل إليها. مش انت بتقول ان الفلوس فلوسي؟ طيب روح شوف الفلوس هتعمل لك ايه. وساعتها قالوا التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، الخذلان كل الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. هي دي القضية. لو ربنا منع عنك توفيق، وإن لم يكن من الله توفيق للفتى، فأول ما يجني عليه اجتهاده. اجتهد بقى وتنطط واعمل اللي تعمله، في الآخر مخزول، ما انتش نافع. وزي ما قلنا الناس اللي هم بيدوروا على العقد يقول اهو قالوا مخزول ما انتش نافع، انا مخزول ومش نافع. ما تقولش عن نفسك كده، ما تقولش عن نفسك من كده، وإنما لما تشوف نفسك مخزول وما انتش نافع، عالج دي، عالجها في نفسك. خلاص، يبقى هي دي النقطة. لما تشوف نفسك مخزول ومش نافع، عالجها بإنك تتبرأ من الحول والقوة وتقبل على الله بالكلية بالصدق والإخلاص فيوفقك الله. ما تقولش بقى أنا مخزول ومش نافع، لا، وإنما عالجها، ما تركنش إليها وتستسلم. ومن ادعى لنفسه مع الله حالة وكل إليها، وكل إليها. شو قلت لكم قصة الراجل اللي هو شايف نفسه تقي، شايف نفسه عابد، لما شاف دي وكيل إليه، طب روح شوف دي هتعمل لك ايه، ويبتلى ببلاء صغير، شوية صداع، ها يبتلى بفتنة صغننة، تسلط عليه امرأة، زوجته تنكد عليه. ما انت بتقول كده؟ ما انت بتقول كده؟ ان انا وريني انت هتعمل ايه؟ وكل اليها. ومن فان من ادعى لنفسه حالة مع الله سبحانه وكل اليها، ومن وكل الى شيء غير الله فقد فتح له باب الهلاك والعطب، وأغلق عنه باب الفوز والسعادة، فإن كل شيء ما سوى الله باطل. فإن من وكل إلى شيء غير الله فقد فتح له باب الهلاك والعطب، وأغلق عنه باب الفوز والسعادة، فإن كل شيء ما سوى الله باطل. ومن وكل إلى الباطل بطل عمله وضل سعيه، ولم يحصل إلا على الحرمان. فكل من تعلق بشيء غير الله انقطع به أحوج ما كان إليه، كما قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وإيه وتقطعت بهم الأسباب. فالأسباب التي تقطعت بهم هي العلائق التي كانت بغير الله ولغير الله، تقطعت بهم أحوج ما كانوا إليها، وذلك لأن تلك الغايات لما اضمحلت وبطلت اضمحلت أسبابها وبطلت، فإن الأسباب تبطل ببطلان غاياتها وتضمحل باضمحلالها. أنت بتتعلق بأسباب، هقول القصة دي تاني خلي بالك منها عشان تفهم يعني إيه ألا تسأل الله الأسباب، وإنما تعلق بالمراد. القصة دي قلناها كتير جدا بس دي عشان بتوع الواتس. إن مرة شيخ راح يدي درس في منطقة بعيدة مقطوعة من المدن الجديدة، وتأخر بالليل للساعة 1 بالليل. فلما خرج بالليل الإخوة بقى المجاملات اللطيفة والعزومات المركبية، أوصلك يا شيخ؟ الشيخ يقول له إيه؟ لا شكرا جزاك الله خير مع السلام. وأوصلك يا شيخ؟ لا تفضل أنت جزاك الله خير. أوصلك يا شيخ؟ لا تفضل أنت جزاك الله خير. لحد ما مشي الإخوة كلهم ولقى الشيخ نفسه واقف لوحده في الشارع كده ومحدش هيوصله، ضرب إيده في جيبه طلع المحفظة لقاها زي محفظتي كده ما فيهاش حاجه، شايل المحفظه بس، المهم ان انا شايل المحفظه يعني ما فيش فلوس. ويبص يمين شمال ما فيش حد، فقال يا رب طب جنيه اروح بيه، انا عايز جنيه اروح بيه. وكان في ايده الكتاب اللي بيدي منه الدرس، فبيفر في الكتاب كده لقى جنيه. الله اكبر يا ما انت كريم يا رب. مسك الجنيه في ايده كده ووقف يعدي تاكسي يشاور له ما يقفش، يعدي ميكروباص يشاور له ما يقفش، وهو ماسك الجنيه واقف. في الاخر بعد ما وقف ساعتين قال يا رب انا مش عايز جنيه، انا عايز اروح. هي دي القصة، انك احيانا قلبك بيتعلق بالايه، بالسبب. عايز جنيه، انت عايز ايه؟ عايز اكل، ما تقول عايز اكل، بتقول عايز جنيه ليه؟ عايز ارتاح واستر، ما تقول يا رب الستر. عايز اكفى هم، قول يا رب تحمل همي. ليه انت بتسأل بتقترح على ربنا اسباب يديها لك؟ مالكش دعوه بالاسباب، تعلق بالمراد، لان كل هذه الاسباب تضمحل. تضمحل يعني تزول، تنقطع، تنتهي. وتقطعت بهم الاسباب، الاسباب دي بتتقطع وتنتهي. فلذلك المتعلق بالاسباب اللي شايف نفسه عايز كذا فعمل يعمل كذا وكذا وكذا عشان يوصل لكذا، يا ابني هي ما بتجيش كده، دي اختيارات ربانية. قال سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختارها، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. خذ بالأسباب وامشي بالأسباب، لكن من غير أن يتعلق قلبك بها وأن تعتقد أن الأسباب دي هي اللي هتجيبه، ما فيش غيرها. لا 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 لا، ممكن يخلق الله أشياء من غير أي أسباب. قادر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.